إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله تعالى. ومعنا اليوم سورة الحج، فسبحان الله، انظروا إلى ترابط سور القرآن الكريم، يتعلق هذا الترابط بتوحيد الله جل وعلا. فسورة الأنبياء جاء فيها أن دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، فجاءت سورة الحج بعدها مباشرة لإقامة التوحيد في واقع الحياة ورفع راية التوحيد ونصر دين الله. ويتجلى ذلك بعبادة الحج، لأن الحج من أعظم مظاهر العبودية لله. يجتمع المسلمون اجتماعا سنويا كبيرا هائلا في مكان واحد في زمان واحد عند بيت الله، يقيمون عبودية الله تعالى وتوحيده. ثم كذلك يتجلى إقامة الدين في هذه السورة بالجهاد في سبيل الله جل وعلا وكبت المجادلين في دين الله. فتأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة بسورة الحج، وافتتحها الله تعالى بهذا المشهد الذي ترجف له القلوب، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتأمل سبحان الله إلى جمال القرآن، كيف يربط القلوب بالله ويفتح على القلوب حقائق العبادة، يبصرها بحقائق العبادة. فسورة الحج تفتتح بمشهد القيامة، لأن الحج في حقيقته صورة مصغرة أو تذكر المسلم بالقيامة والحشر. ترى الحجيج يلبسون أكفانهم ويحسرون رؤوسهم، يقفون في صعيد واحد في أرض عرفات كأنه يوم الحشر، يقفون تحت حر الشمس، يرفعون أيديهم، يجأرون إلى الله جل وعلا شعثا غبرا كأنهم جراد منتشر. فهكذا يفتتح الله تعالى سورة الحج بهذا الافتتاح الهائل العظيم الذي يربط القلوب بالله جل وعلا ولقائه، ويفتح على القلوب حقائق العبادة، فتتذكر في حجك القيامة، فتخشع في حجك وتخبت لربك جل وعلا. وهكذا اختتم الله تعالى آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالعاقل لما يسمع مثل هذه الآيات، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وينظر لهذه الأهوال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. فإذا عرفت أن هذه الأهوال أمامك، فحقيق بالعاقل أن يجعل تقوى الله تعالى شعاره، وأن يجعل ذكر الله تعالى وتوحيده روح أعماله، فيستعد للقاء ربه جل وعلا. ومع هذا التخويف والإنذار، فبعض الناس يتطاول على دين الله ويجادل في الله. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله، يعني في توحيده وفي البعث، بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فهذه السورة جاءت كما قلنا لنصر الدين ورفع راية التوحيد، فناسب أن يذكر فيها الرد على المجادلين. ثم بيّن الله تعالى برهانا واضحا على البعث من أنفسنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فالذي خلقك ونقلك في بطن أمك في هذه الأطوار هو القادر على أن يبعثك إذا مت. وكذلك دليل آخر: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالمسلم لما يسمع مثل هذه الآيات فهكذا تبعث في قلبك هذه الآية عظمة الله تعالى وقدرته التامة وعنايته بك أيها الإنسان وأنت في بطن أمك، فتوقن أن الله هو الحق المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأيضا يذكر الله تعالى هنا نوعا آخر من الناس: ومن الناس من يعبد الله على حرف. لما ذكر المجادل وتكبره وعقابه ذكر أيضا الشاك في دينه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شك، وحرف الشيء يعني طرفه. تأمل، ما توغل في الدين وعرف حقيقة الدين ورسخ توحيد الله في قلبه وخالطت قلبه بشاشة الإيمان، وإنما يعبد الله على طرف، على حرف. وهذا مثل الذي يكون مسلما بالاسم. لماذا أنت مسلم؟ فقط أني ولدت بين أبوين مسلمين، ما يعرف شيء عن الإسلام. أو تكون عباداته عادات، ما تعرف على حقائق الإيمان وما رسخ الإيمان في قلبه، ما يتلذذ بعبودية الله ومحبته، فهذا كيف يكون حاله؟ قال: فإن أصابه خير في الدنيا من عافية، من رزق، من مال، اطمأن به واستقر على الإسلام. وإن أصابته فتنة من مصيبة انقلب على وجهه، إما أن يرتد والعياذ بالله أو يترك الاستقامة على طاعة الله وينغمس المعاصي المحرمات. قال: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك جاء في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يقدم المدينة فإذا ولدت امرأته ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإذا لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. فما ينبغي المسلم أن يكون هكذا مترددا. وتأمل كيف أن هذه الآية تدل على أن الركيزة العظيمة هي العقيدة. إذا خالطت قلبك بشاشة الإيمان ورسخ التوحيد في قلبك تثبت. لماذا ما يثبت هذا الإنسان؟ لأنه يعبد الله على حرف، على طرف، على يعني ما دخل في الدين كما ينبغي. ذلك ينبغي المسلم أن يتعلم دينه وأن يقبل على عبادة الله حتى يرسخ الإيمان في قلبه فيثبت. فهكذا المؤمن الإخوة في الدنيا، المؤمن الموحد لا يعبد الله تعالى ليحصل على عوضا ماديا أو عرضا دنيويا. الخسارة والربح هذه تصلح للتجارة، ما تصلح مع العقيدة والدين. المسلم يعبد الله تعالى لأن الله هو المستحق للعبادة، لكماله، لعظمته، لأنه يحب الله فيأنس بقربه. فهكذا يعبد الله تعالى بهذا القلب الموحد الذي لا يريد إلا وجه الله. أما أن يعبد الله لأجل المال، لأجل سعة الرزق في الدنيا، فهذه عبادة ليس فيها إخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص هو الذي يعصم الإنسان ويثبته على الدين. ثم تأمل في هذه السورة أيضا، نقف عند قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. قلنا هذه السورة جاءت لبيان نصر الدين ورفع راية التوحيد، فهذه الآية تطمئن القلوب. فدين الله هو المنصور. يقول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا في الدنيا ولا في الآخرة، قال: فليمدد بسبب، يعني بحبل، إلى السماء، يعني إلى سماء بيته، يعني سقف البيت، يعني يضع الحبل على رقبته ويخنق نفسه، ثم ليقطع، يقطع هذا الحبل ويختنق ويموت. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يشفي هذا الغيظ الذي في قلبه على الإسلام وأهله، قل موتوا بغيظكم. فهذه الآية تطمئن المسلم الموحد لله. ومهما رأيت اليوم من تسلط الكفار على المسلمين وتنازع المسلمين فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا، فثق بالله واطمئن بوعد الله، وأن هذا الدين دين الله، ودين الله لا محالة، منصور. الله تعالى ناصر دينه وناصر رسوله لا محالة كما في هذه الآية. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. كذلك تأمل هنا كيف يدعون الله تعالى إلى عبادته بهذه الدعوة الجليلة في الكون. قال بعد أن ذكر يعني اختلاف الملل كيف يختلف الناس والكون كله يوحد الله ويسجد لله، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني ممن يسجد لله طواعية يوحد الله وهو مسلم لله تعالى، وكثير حق عليه العذاب من الذين يتكبرون فلا يسجدون لله جل وعلا، ولما تكبروا على الله أهانهم الله فقال ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا لم يسجد لله فيهينه الله تعالى يشقيه في الدنيا والآخرة فلا يجد له مكرم يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، فتتعلق القلوب به وحده جل وعلا. فهذه الآية يعني آية جليلة، لما تستشعر أن الكون كله يسجد لله كما يعني يشاء الله جل وعلا، وإن كنا لا ندرك هذا السجود فالله تعالى هكذا تعظمه كل المخلوقات وتسجد له، فكيف العبد المسلم بعد ذلك يعصي الله ويتجرأ على معصيته وهذا الكون كله يسجد لله؟ هذه الآية تبعث الهيبة في قلبك والتعظيم في قلبك لله جل وعلا. ثم كذلك تأمل كيف أن هذه الآية تدل على أن السجود والعبودية لله هي الكرامة الحقيقية، ومن يهن الله فما له من مكرم، أما الذي يسجد لله فيكرمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله، فالذي يتواضع لله مع عباد الله وكذلك مع الله بالسجود له فالله تعالى يكرمه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه أعظم كرامة أن تقترب من ربك في سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يذكر الله تعالى شيئا من يعني جزائه لهؤلاء المستكبرين عن السجود في نار جهنم، وجزائه للمؤمنين في الجنة، ثم بعد ذلك يعني يقول الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يعني هؤلاء أهل الجنة دخلوا الجنة بسبب ماذا يعلق القلوب به؟ بسبب هداية الله لهم، وهدوا إلى الطيب من القول. يقول ابن زيد رحمه الله لا إله إلا الله، هذه أطيب كلمة لا إله إلا الله هداهم الله لها. ثم كذلك في الجنة يلهمون التسبيح وذكر الله تعالى كما يلهمون النفس، وهدوا إلى صراط الحميد وهو طريق العبودية لله جل وعلا. ثم يذكر الله تعالى هنا بعد ذلك آيات الحج في هذه السورة. تأمل كيف تفتتح آيات الحج بتوحيد الله، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فهذا البيت أسس على التوحيد وهو معلم التوحيد على وجه الأرض، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، جمع راجل يعني على أرجلهم يمشون إلى بيت الله. ما الذي حملهم على هذا الشوق لله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا؟ وعلى كل ضامر على الجمال يأتين من كل فج عميق. فالحج في حقيقته الإخوة من أعظم مظاهر المحبة والخضوع لله جل وعلا، وسر الحج أن قلوب الموحدين تشتاق للقاء الله وعيونهم تتلهف للنظر إلى ربهم جل وعلا، فأمنيتهم في هذه الدنيا لقاء الله جل وعلا، وهذا أمر مستحيل في الدنيا لعظمة الله. الله تعالى تجلى للجبل فاندك الجبل، فلما كان هذا أمرا مستحيلا في الدنيا جبر الله تعالى قلوب الموحدين المحبين لربهم، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من حجه فقد فاز بالقرب من الله تعالى، من حجه فقد زار الله وفاز بقربه وتنعم بالأنس بذكره جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هم وفد الله. وتأمل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. فالحج في الحقيقة محبة لله جل وعلا وشوق للقائه. حتى قال ابن القيم رحمه الله في الحج: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته في محل كرامته. فإذا خرج أحدهم إلى ربه جل وعلا مسافرا إلى الله، نفسه في طريقه إلى ربه وإلى بيت الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهكذا التلبية تشعر بشوق هذا الإنسان إلى ربه، فأنفاسه وهو سائر إلى الله التلبية لبيك اللهم لبيك. وهكذا إذا طاف المسلم حول بيت الله في غاية الذل والخضوع لله تعالى. هكذا أرأيت لو أن عبدا جاء إلى بيت سيده وأخذ يدور حول بيت سيده مرة بعد مرة وهو حاسر الرأس يلبس لباس الذل، انظر إلى هذه الصورة من أروع صور الذل والخضوع لله والقرب من الله والمحبة لله. حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف ذات يوم حول الكعبة، فجاء رجل يكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه، ثم قال له: يا أخي إن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. فالحج هكذا يذكرك بالله تعالى، بل تتلقى عقيدة التوحيد بالمشاهدة وبصورة عملية، ترى بيت الله فكأنك يعني ترى ربك جل وعلا، تستشعر رؤية الله. لكن لا ترى الله تعالى الآن وأنت ترى بيته، لماذا؟ لأن الله عظيم، فتتذكر لقاءه، تتذكر رؤيته، فتعيش أيام الحج في قرب من ربك جل وعلا. وهكذا ذكر الله تعالى يعني العبوديات العظيمة في الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبرز أيضا في هذه الآيات يعني تعظيم حرمات الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تعالى هنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يصرخون بالتلبية صراخا تعظيما لشعائر الله حتى تبح أصواتهم. وهكذا في كل الشعائر، في الطواف، في السعي، الكعبة، الوقوف بعرفة. فيجتنب المسلم معصية الله تعالى، كيف تذهب إلى الحج وتقف بعرفة وتقترب من ربك ثم تعصيه في حجك؟ فهذا ليس فيه تعظيم لحرمات الله جل وعلا. ثم يبرز في آيات الحج يعني تقرير التوحيد: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن الشرك من الزور. ثم قال: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. ثم تأمل كيف الله تعالى يصور شناعة الشرك: فكأنما خر من السماء، وكأن السماء هي يعني التوحيد في علوه ورفعته. فالذي يشرك بالله يترك التوحيد كأنه خر من هذا الأمر العظيم العالي. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تأمل لو يعني تأمل في هذه الصورة، يعني هكذا واحد يسقط من السماء وتأتي الطيور تنقض عليه، فكل طير يأخذ بمزعة من لحمه يقطع قطعا. هكذا حال المشرك الذي قلبه لا يتعلق بالله، يشرك بالله. فهكذا يكون مشتت القلب، مفرق البال مع المعبودات المختلفة ومع الشهوات. تارة يتعلق قلبه بهذه الشهوة، بالنساء، بالخمر، بالربا، بالمال، بمعبوده الفلاني. وهكذا حال المشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. الذي لا يخلص لله يعيش في تشتت، قلبه مفرق، بخلاف الذي يوحد الله تعالى، همه في هذه الدنيا هو ربه جل وعلا، يعبده ويطمئن بذكره. قال: أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني يكون بعيدا غاية البعد عن الهدى والسعادة، يكون في الشقاء وفي هذا المكان السحيق. قال بعد ذلك أيضا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هكذا يقر الله تعالى التوحيد في هذه الآيات، ويصف يعني الموحدين بالمخبتين، والأرض الخبت هي المنخفضة التي لا نبات فيها المطمئنة، وهكذا يعني الحاج يكون مخبتا لله مطمئنا خاشعا، ترك الدنيا وما فيها، انخلع من الدنيا ترك أهله وماله وبلاده وعمله وتجارته، بل انخلع من لباسه يلبس لباس الإحرام، لباس الكفن، لباس الذل لله تعالى، فتنقبض نفسه عن الدنيا، يكون مخبتا لربه خاشعا لله جل وعلا. ويكشف الله تعالى عن حقائق يعني هذه العبوديات، ومنها يعني البدن التي تقرب إلى الله تعالى في الحج، الهدايا، وكذلك يعني لغير الحجيج الأضاحي، فهذه حقيقتها تحقيق تقوى الله، كما قال الله تعالى هنا: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما يتذكر أن أصل هذه العبادة موقف إبراهيم مع إسماعيل، هذا الموقف الذي فيه كمال المحبة لله، فيذبح هذه الذبيحة تقربا إلى الله، فيحقق تقوى الله جل وعلا ومحبة الله. فهكذا في كل عبادة، ليس المقصود فقط هي الحركات الظاهرة، ليس المقصود فقط الإمساك عن الطعام والشراب، بل كما قال الله تعالى: ولكن يناله التقوى منكم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود من هذه العبادات أن يرسخ تعظيم الله في قلوبنا فنتقي الله جل وعلا. ما الفائدة؟ تمسك عن الطعام والشراب ثم بعد ذلك تعصي الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى ما يريد منا صيام عن الطعام والشراب فقط، الله تعالى غني عنا، ولكن هذا الصيام يربي النفس على تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله تعالى. هكذا سائر العبادات. ثم تأمل كيف ختم الله تعالى آية الحج بقوله: كذلك سخرها لكم هذه البهائم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تختم بالإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا العبد يصل في الحج إلى هذا المقام العظيم. ثم من آيات الحج تنتقل الآيات إلى الجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام والتوحيد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. العقيدة، التوحيد، أخرجوا بسببها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني أن يسلط المسلمين على الكفار، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه أماكن العبادة في كل يعني زمان وشريعة. وتأمل لما ذكر المساجد قال: يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم ذكر الله تعالى قاعدة النصر: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأعظم نصر لله بتحقيق توحيد الله، بتحقيق العبودية لله. ولذلك الآن لما ننظر في واقعنا نرى أننا في الحقيقة ما نصرنا الله. كم من الأضرحة والقبور تعبد في بلاد المسلمين للأسف جهلا بالباطل، كم من البدع والخرافات انتشرت بين المسلمين، كم من الشهوات والمحرمات من الزنا والربا وشرب الخمر انتشرت بين المسلمين. فإذا أردنا أن ينصرنا الله تعالى فعلينا أن ننصر الله تعالى بإقامة العبودية في كل أحوالنا، في مجتمعاتنا، في بيوتنا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم تأمل كيف يذكر الله تعالى حال الموحدين المخلصين لله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبذلك يدوم لهم النصر، تتم عليهم النعمة. بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله تعالى عذابا منه أو عقابا منه ثم تدعونه فلو استجابوا لكم. فعلى الموحد أن يقيم دين الله تعالى ويأمر وينهى بالتي أحسن، بلين ورفق، والناس الحمد لله فيهم خير ويقبلون على دين الله ولله عاقبة الأمور. وهكذا يذكر الله تعالى يعني عقوبة لمن كذب ولم يحقق العبودية لله في الأمم الماضية، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وهكذا. ثم يقول، تأمل في هذه الآية: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهكذا سبحان الله، لما يعني ينظر المسلم في هذه الدنيا ويرى الطغيان والشرك والكفار يتسلطون على المسلمين، يقول يعني إلى متى يكون هذا الحال؟ فلما تقرأ هذه الآية يدخل في قلبك عظمة، وتوقن بأن الله تعالى حكيم وحليم، وكم يمهل عباده. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، الله تعالى ناصر دينه لا محالة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه السنوات التي تمر علينا ما تساوي شيء عند الله تعالى، فالله تعالى لا يعجل عباده أو لا يستعجل العقوبة لعباده، لأنه حليم، لأنه حكيم. وهكذا الدنيا دار اختبار، فتعيش في زمان فيه ذل المسلمين أو فيه عزة المسلمين، لينظر كيف تعملون. فما عليك إلا أن تحقق عبودية الله تعالى في أي زمان كنت. ثم كذلك يعني من الآيات التي يعني يذكرها الله تعالى هنا في سورة الحج آيات كونية، هي دليل على توحيد الله تعالى بكل وضوح، ولكن فيها إشارة إلى تغير الأحوال. فالله تعالى يغير الحال من حال إلى حال، من حال الذلة والمهانة إلى حال العز والتمكين والسعادة. قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. كما يغير الليل المظلم إلى نهار والنهار إلى ليل، هكذا فيعز الله تعالى الإسلام بعد ظلمات الكفر والطغيان. ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق المعبود الحق، لأنه المتصرف في كونه كما يشاء، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهكذا يذكر الله تعالى آيات مختلفة يعني كونية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ثم تتفاجأ لما تسمع: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ما قال إن الله عليم قدير أو قوي عزيز يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ما الذي أمسكها؟ رأفة الله ورحمته بالناس. كم يشركون وكم يعصون، ولكن الله تعالى رؤوف رحيم جل وعلا، فيمهل عباده. وهكذا الله تعالى يعني يقول يعني في ختام هذه السورة، يضرب مثلا يعني لضعف الآلهة وإبطال الشرك، الآلهة التي تعبد من دون الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، أحقر المخلوقات، فكيف بالسماوات والأرض، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وهذا في غاية العجز، يعني إن يسلبهم الذباب شيئا، يعني من الطيب الذي كان يوضع على هذه الآلهة أو الطعام الذي يوضع بين يديها، إذا مصت الذباب شيء من هذا الطيب أو من هذا الطعام لا يستنقذوه منه، ما يستطيع هذا الصنم أو هذه الآلهة أن تأخذ هذا من الذباب. ضعف الطالب وهو الصنم الذي يطلب هذا من الذباب، والمطلوب وهو الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. وسبحان الله حتى في زماننا هذا، يعني سبحان الله، انظر إلى حكمة الله في تخصيص الذباب في هذا المثل. اكتشفوا الآن أن الذبابة أو أن الذباب، هذا الأصح أن يقال الذباب ما يقال الذبابة، أن الذباب إذا مص شيئا فإنما يهضمه قبل أن يمصه. هذا الحيوان الوحيد الذي يمتاز بهذا، يعني أولا يخرج عصارات هاضمة فتهضم هذا الطعام، ثم بعد ذلك يمصه يضعه في بطنه. فالشيء الذي يدخل جوف الذباب لا يمكن أن يسترجع أبدا. فانظر حتى مع تقدم العلم، حتى إذا أرادوا أن يقولوا: لا، نحن الآن تقدمنا وسنأخذ هذه الذبابة ونشق بطنها ونستخرج ما فيها، فنقول: حتى إذا شققتم بطنها لن تجدوا يعني هذا الأمر فيها، لأن الله تعالى قال لا يستنقذوه منه أبدا، وهذا يعني ثبت علميا. قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، بذلك ظهر يعني شيء عظيم من عظمة الله. وجهل يعني الناس بعظمة الله، ما قدر الله حق قدره، فلما أشركوا بالله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ثم تأمل كيف الله تعالى يحثنا على عبادته وتوحيده، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا قامت الأمة بالعبودية لله أصبحت مؤهلة لحمل الرسالة والجهاد في سبيل الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، انظر إلى ختام هذه السورة ما أجمله، كيف يحث الأمة على نصر الدين ورفع راية التوحيد. وجاهدوا في الله حق جهاده، جهاده الحق العظيم، ببذل كل الجهد في تعلم هذا الدين والعمل به والدعوة إليه والجهاد في سبيله، ثم يشوق القلوب لخدمة دينه. هو اجتباكم، الله تعالى اختارنا جعلنا مسلمين، أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ هو اجتباكم، ثم هذا الاجتباء فيه رحمة لنا. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين سهل والحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يزيد الله تعالى في التنويه بهذا الدين، ملة أبيكم إبراهيم، هذا يدل على أصالة هذا الدين القائم على ملة إبراهيم، ملة التوحيد. ثم قال هو سماكم المسلمين، قال ابن عباس الله سماكم، فالله تعالى لا اختار لنا هذا الاسم الجميل المسلمين. مسلم يعني أنت مستسلم لله، خاضع لله. حتى أذكر أني سمعت قصة كافر أسلم بسبب جمال الاسم، قال يعني وجدت أن معنى الإسلام يعني الاستسلام لله، فبحثت عن هذا الدين وكان هذا من يعني أسباب إسلامه. قال هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب السماوية الماضية وفي هذا في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وهذا يعني شرف للمسلمين يوم القيامة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه الله تعالى كفاه من كل هم، ومن نصره الله تعالى كفاه وأعلاه على كل عدو. فتأمل كيف تختتم هذه السورة بالاعتصام بالله، وهذا إنما يكون بالتوكل على الله وتحقيق توحيد الله جل وعلا، بذلك يرفع الله تعالى راية هذا الدين وينصرنا الله جل وعلا بكمال العبودية لله والاعتصام به وحده جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.